بعد الدرس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا اليوم يوم الخميس 27 من ذي القعدة في سنة 1439، وهذا المجلس الثاني بعد ظهر هذا اليوم في إتمام مدارسة كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقفنا على الحديث المرقوم 7467، قال فيه الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر، قائم على المنبر أي واقف عليه، في خطبة يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا. ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا. ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس، فأعطيتم قيراطين قيراطين. فقال أهل التوراة: ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا. فقال: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. الشاهد من هذا الحديث قول الله جل وعلا في هذا الحديث القدسي: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فأثبت الله لنفسه مشيئة، فهذا مطابق لما ترجم فيه البخاري هذا الباب، باب المشيئة والإرادة. وفي الحديث من الفوائد أنه ذكر عليه الصلاة والسلام مثل أمته في الأمم قبلها بهذا المثل المحسوس الذي يدركه الناس ويعرفونه. فشأن اليهود من طلوع الفجر إلى انتصاف النهار دل على أنهم أسبق منا وأكثر مدة. ثم النصارى من زوال الشمس إلى العصر، وهذا أطول مما بعد العصر إلى غروب الشمس. وفي الحديث أيضا التنويه على أهل الكتاب، فإن اليهود أوتوا التوراة قبلنا وهي كلام الله، والنصارى أوتوا الإنجيل قبلنا وهي كلام الله، ولكن حرفوا وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وأوتيت هذه الأمة القرآن وهو كلام الله، فحفظوه وعملوا به، إلا شذاذا حرفوا معانيه وحرفوا ألفاظه، لكن تكفل الله بحفظ كلامه. وفي الحديث أن هذه الأمة أقل الأمم أعمارا ومدة، وهي أكثرهم أعمالا وبالتالي أكثرهم ثوابا. ولهذا من فضيلة هذه الأمة أننا الآخرون زمانا السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، يقول عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمة مع نبيها أول من يعبر ويجوز على الصراط، وهذه الأمة مع نبيها أول من يدخل الجنة وهم أكثر أهل الجنة، فإن نسبة هذه الأمة المحمدية في أهل الجنة إلى بقية الأمم من لدن آدم في إنسهم وجنهم نسبة الثلثين إلى الثلث، فثلث أهل الجنة من هذه الأمة والثلث الباقي متوزع متفرق بين الأمم كلها. وفيه أن الله جل وعلا لا يظلم، فإنه آتى من عمل بالتوراة قيراطا قيراطا، والقيراط الأجر العظيم، وآتى من عمل بالإنجيل قيراطا قيراطا، وآتى من عمل بالقرآن قيراطين قيراطين، أي أن الأجور مضاعفة، أجور هذه الأمة مضاعفة بفضل الله ورحمته لا بظلم منه لأحد، لما حسن في عملهم وصدق في مقاصدهم ونياتهم. شاهده ذلك فضل أوتيه من يشاء، وهذا في القرآن في غير آية، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وفيه استحباب أن يعلم الخطيب والمعلم الناس العلم بضرب الأمثال لتقرب معانيه من قلوبهم ويعوها ويفقهوها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله المسندي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر وهو معمر بن راشد عن الزهري عن أبي إدريس وهو الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، أي في جماعة، وهم جماعة الأنصار، فإن عبادة رضي الله عنه ممن بايع البيعتين، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وكان فيهما من النقباء، أي ممن ينوبون عن قبائلهم من الأنصار. قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط فقال: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا، عدوا معي، هذه واحدة، ولا تسرقوا، هذه الثانية، ولا تزنوا، هذه الثالثة، ولا تقتلوا أولادكم، هذه الرابعة، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، هذه الخامسة، ولا تعصوني في معروف، هذه السادسة. بايعهم على ستة أشياء عليه الصلاة والسلام، مدارها على توحيد الله ابتداء وانتهاء، لأن معصية الرسول قادحة في التوحيد وقادحة في طاعته عليه الصلاة والسلام وقادحة في الشهادة له بأنه رسول الله. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ثوابه ونواله عند الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، من ذلك أي من المعصية أو البهتان أو الزنا أو السرقة أو القتل أو الشرك الأصغر، فأخذ به في الدنيا، أي عوقب عليه وأقيم عليه الحد في الدنيا، فهو كفارة وطهور. وهذا فيه أن الحدود الشرعية كفارات، لقوله فهو كفارة وطهور، أي طهره هذا العقاب الدنيوي بحد الله عليه من جريرة هذه المعصية، إلا الشرك بالله، فإنه لو أقيم الحد على المشرك بحد الردة فإنه لا يطهره إذا مات مشركا. قال: ومن ستره الله فذلك إلى الله، ستره لم يعاقب، زنى ولم يعاقب ولم يتب، سرق ولم يعاقب ولم يتب، فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أي أن أصحاب الذنوب مما دون الشرك والكفر بالله إذا ماتوا على ذنوبهم غير تائبين منها فهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم بذنوبهم وإن شاء رحمهم بإيمانهم. وهذا في مطلق الذنوب سوى الشرك بالله. أما الشرك فإنه ذنب لا يغفره الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي هذا الحديث شاهد للباب بإثبات مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وفيه دليل لأصل من أصول أهل السنة في أصحاب الذنوب مما دون الشرك والكفر بالله، إذا ماتوا غير تائبين منها أن حكمهم يوم القيامة تحت مشيئة الله. ويدخل تحت مشيئة الله ما يعبر عنه بعض العلماء من وقوع صاحب الذنب تحت الموازنة، موازنة السيئات مع الحسنات، هذا يدخل تحت المشيئة. ولهذا حكم أهل الإيمان في أصحاب الكبائر والشنآن إذا ماتوا غير تائبين منها وهم موحدون أنهم تحت مشيئة الله، فإن شاء الله عفى عنهم بإيمانهم ورحمته بهم، وإن شاء عذبهم. ثم عذابه لهم على أنواع، منهم من يكون عذابه مساوي لجريرته وذنبه، ومنهم من يكون عذابه دون ذلك، فهذا كأصله خاضع لمشيئة ربه سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا معل بن أسد، حدثنا وهيب وهو ابن موسى، عن أيوب وهو ابن أبي كريمة السختياني، عن محمد. من محمد شيخ أيوب؟ ومحمد بن سيرين، محمد ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام كان له 60 امرأة. ظاهر السياق أن هذا من قول أبي هريرة. طيب، هذا علم غيب، فهل هو موقوف على أبي هريرة أو له حكم الرافع؟ هذا من الحديث المرفوع، وسيأتينا من وجه آخر بعد قليل رفعه، لكن من دقتي وحفظي وضبط وإتقان البخاري ساق هذه الرواية على ما تحملها. فابن سيرين في هذه الرواية قال: قال أبو هريرة، ولم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام كان له 60 امرأة. قال: لأطوفن الليل على نسائي، يعني بالجماع، فلتحملن كل امرأة ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله. فطاف على نسائه 60 في ليلة، فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت نصف غلام، شق غلام، أي عائب عيبا خلقيا ما بقي فيه إلا نصفه. فقال النبي، نبي الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرفع جاء في آخر الرواية، قال: لو كان سليمان استثنى. إيش معنى استثنى؟ قال: إن شاء الله، إن شاء الله، لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. شاهد: لو أن سليمان استثنى، ففيها إثبات مشيئة الله إن شاء الله. هذا من تفنن الإمام البخاري رحمه الله بذلك، وأدبنا ربي جل وعلا بما أدب به من قبلنا، أن الأمور المستقبلة لا نقطع بها بل نربطها بالمشيئة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا قال سأذهب غدا ولم يقل إن شاء الله، هل يأثم أو وقع في الكراهة؟ قولان لأهل العلم، قيل بأنه يأثم وقيل بأنه وقع في المكروه. يأثم لأنه خالف أمر الله بقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، أي مستقبلا، إلا أن يشاء الله. وقيل إنه مكروه إذا لم يتعمد. المسألة الثانية أن ربط الأمر بالمشيئة يخرج صاحبه من طائلة الإثم والحرج، فلو حلف حالف والله لأفعلن كذا ثم لم يفعل فإنه يحنث في يمينه، ولو قال والله لأتصدقن غدا إن شاء الله ولم يتصدق فإنه لا يحنث بإجماع العلماء، لأنه علق الأمر بمشيئة الله. وتعليق الأمر بالمشيئة له جانبان، جانب إيماني لأنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله، وجانب تبركي وهو أن يتبرك بذكر اسم الله عز وجل على هذا الأمر. ومن هذا التبرك قوله صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض لا بأس طهور إيش؟ إن شاء الله، تفاؤل وتشجيع أنه لا يصيبك إلا الطهور بمشيئة الله عز وجل. وفيه فضل نبي الله سليمان الذي هو من أنبياء الله ورسله، وهو مجاهد كأبيه، سليمان نبي رسول ملك كأبيه داود عليهما الصلاة والسلام، فإنه تمنى الجهاد في سبيل الله بهؤلاء الولد من نسائه. وفيه أن شرع من قبلنا يخالف شرعنا، فهؤلاء النسوة إما أنهن زوجات أو أن منهن من هن ملك يمين. في هذه الأمة لا يجوز أن يزيد الرجل عن 4 نسوة جميعا إلا من إلا نبي الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يزيد في النكاح على 4 نسوة. قال الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني مثنى أو ثلاث أو رباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، مو بنص واحدة، واحدة، ولا يجوز الزيادة على 4، وعلى هذا الإجماع. ولهذا لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وتحته 5 نسوة قال فارق إحداهن، لأنه لا يجوز أن يزيد على 4. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد الحذة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده. عيادة الأعراب هي عيادة المريض أي زيارته، وهي دائرة بين الوجوب وبين الاستحباب، فقال لا بأس عليك طهور إن شاء الله، لا بأس عليك تشجيع، طهور تفاؤل إن شاء الله. وليس هذا من باب الدعاء، لأنه مر علينا أن الدعاء عزم، إذا دعا أحدكم فليعزم في دعائه ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله لا مستكره له. فقال الأعرابي، والأعرابي قليل الحصافة قال طهور بل حما تفور على شيخ كبير تزيره القبور، أي توديه للقبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. لما أبى من هذا التفاؤل والتشجيع فقال فنعم إذن، وهذا دليل لأن البلاء موكل بالمنطق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال طهور لا بأس إن شاء الله أراد أن يرفع معنويته ويشجعه، وهذا الذي يحتاجه المريض ممن يعوده. ولهذا لا يليق ولا يجوز إذا جاء من يعود المريض يقول فلان مات وفلان أصاب مثل ما أصابك وفطس، هذا يزيده هما على همه ومرضا على مرضه. وإنما الهدي النبوي تشجيعه ورفع معنوياته والدعاء له، الله يجمع لك بين الأجر والعافية، شفاك الله وعافاك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، يقولها سبعا يرقيه بغير طلب منه. فأبى الأعرابي قال وش طهور إلا حما تفور على شيخ كبير تزيره القبور، كأنه يعترض على تشجيع النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال فنعم إذن. ولا يعارض هذا في قوله طهور إن شاء الله، لا يعارضه الحديث لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، فإن هذا باب الدعاء، وفي عيادة المريض ليس دعاء وإنما تفاؤل وتشجيع. فقوله طهور إن شاء الله ليس من باب الدعاء. حدثنا ابن سلام محمد بن سلام البيكندي قال أخبرنا هشيم عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، وأبوه هو أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال حين ناموا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، فقضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وابيضت فقام وصلى. والحديث في الصحيحين. وكان هذا في وادي القرى في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، تلاحى رجل من المهاجرين مع رجل من الأنصار فسرى بهم ليلته، أشغلهم بالمسير لئلا ينشغلوا بالقيل والقال ودعوى الجاهلية. ثم إنهم ناموا عن صلاة الفجر فلم يستيقظوا إلا وحر الشمس فوقهم، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم إذا شاء، قبضها، والقبض من صفات أفعال الله سبحانه وتعالى، والله يقبض ويبسط، وبعثها إذا شاء. وفي سورة الزمر يقول الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فقضوا حوائجهم أي بالوا وتوضأوا ثم أمرهم فصلوا راتبة الفجر ثم أقام فصلى بهم صلاة الفجر، أذنوا في غير الوقت، وهذا فيه استحباب أن يؤذن الإنسان للصلاة المقضية. الشاهد إن الله قبض أرواحكم إذا شاء وأرسلها إذا شاء في إثبات مشيئة الله جل وعلا. وفيه أن من نام عن صلاة فإن فرضه أن يصليها إذا ذكرها وإذا استيقظ ولا يؤخرها. وفيها حديث أبي قتادة في صحيح مسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة. من أبو سلمة؟ أين طلاب الحديث؟ وين طلاب العلم؟ من أبو سلمة؟ لا، ليس أبو سلمة هنا هو الصحابي، إنما هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، ابن الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف، عن أبي سلمة. والأعرج، من الأعرج؟ عبد الرحمن ابن هرمز. حاء، حدثنا إسماعيل، وهو ابن حدثنا إسماعيل، حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب. إذا رواه عن أبي هريرة ثلاثة: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وسعيد بن المسيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، استب أي تشاتم، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. وهذا الاستباب كان في سوق من أسواق المدينة، فقال اليهودي: والله والذي اصطفى موسى لا أبيعها إلا بكذا. فقال المسلم: والذي اصطفى محمد على العالمين لا أخذها إلا بكذا. ثم صك المسلم اليهودي على وجهه، لطمه، أعطاه إيش؟ أعطاه كف بكفه على وجهه. من اللاطم؟ المسلم. من الملطوم؟ اليهودي. فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكيا، فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى. لا تخيروني أي لا تجعلوني خيرا من موسى، في الرواية: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، في الرواية الأخرى بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، لأن الله جل وعلا يقول: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. شاهد: إلا من استثنى الله، أي لم يكتب عليهم الصعق. وهذه الصعقة والله أعلم صعقة خاصة في الأرض المحشر بعد نفختي الصور الأولى الفزع والصعق، والثانية القيام. شاهده: ممن استثنى الله. وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يخير على موسى بن عمران، فقال: لا تخيروني على موسى، ثم ذكر فضل موسى. والتفضيل بين الأنبياء له جانبان: الجانب الأول إن كان التفضيل بين الأنبياء لبيان المنزلة والرتبة وشرف النبي فهذا جائز، وهذا في أول الجزء الثالث من سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالله فضل من أفضل، الأنبياء أو المرسلين؟ الرسل أفضل من الأنبياء. من أفضل المرسلين؟ أولي العزم الخمسة. من أفضل أولي العزم؟ الخليلان. من أفضل الخليلين؟ محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. فإذا كان التفضيل لبيان المنزلة والرتبة والشرف فهذا ذكره الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، الآية. وفيه أن من كلمه الله أفضل ممن لم يكلمه، والمكلمون من رسل الله وأنبيائه ثلاثة: آدم وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، موسى وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، نبينا كلمه الله لما فرض عليه إيش؟ الصلوات في المعراج. الجانب الثاني، إذا كان التفضيل بين الأنبياء لأحد أمور أربعة: الأول الحمية، نبينا أحسن من نبيكم فهذا حرام. الثاني إذا كان للعصبية، عصبية الجاهلية، رسول العرب خير من رسول العجم. الثالث إذا كان للإزدراء والاحتقار، احتقار النبي المفضول أو احتقار دينه فهذا حرام. الرابع إذا كان للانتقاص، انتقاص المفضول، فهذا التفضيل حرام، وعليه يحمل هذا الحديث: لا تخيروني على موسى، وفي الصحيحين: لا تفضلوني على يونس بن متى. وبهذا تأتلف الأدلة ولا تختلف. الشاهد منه: أكان ممن استثنى الله عز وجل. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق ابن أبي عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قتادة ابن دعامة السدوسي يروي عن أنس، وقد سمع هذا عن أنس وإن عنعنه في هذا السياق، فإنما جاء معنعنا في الصحيحين من خفيف التدليس كالأعمش وقتادة، فهذا محمول على السماع أنه مما سمعوه، لأن صاحب الصحيحين ميزا وانتقيا أحاديثهم ما حمل على السماع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. شاهد قوله إن شاء الله، فأثبت لله صلى الله عليه وسلم، أثبت لله مشيئة، أثبت لله جل وعلا مشيئة إن شاء الله، لا يقرب المدينة طاعون ولا يقربها الدجال. وهذا الدجال هو أعظم فتنة وأشنعها وأفظعها من لدن آدم إلى قيام الساعة، والله حرم عليه ثلاث بقاع فلا يطأها. ما هي؟ مكة حرم الله، والمدينة حرم رسول الله، وبيت المقدس، فلا يطأ الدجال هذه المدن الثلاثة. يأتي المدينة يريد أن يطأها، أن يدخلها، أن يهدم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وللمدينة وقتئذ سبعة فجج، سبعة طرق، والملائكة تحرسها، فكلما جاءها من فج من فججها استقبله ملكان معهما السيوف مصلته يمنعانه من دخول المدينة. أين يذهب؟ ها؟ أين يذهب بعد ذلك؟ ها؟ يأتي إلى أرض سبخة ذات ملح، هي ملتقى أودية المدينة، ملتقى وادي العقيق بوادي قناة في غربي جبل أحد، يقال لها أرض الجرف، تعرف إلى الآن بهذا الاسم، فيضرب فيها صيوانه ومعسكرة، فترتجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إلى الدجال من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك حين تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. أخرجه مسلم في الصحيح. المدينة حرام على الدجال وحرام على الطاعون، والطاعون قيل المراد به المرض الوباء المشهور بالطاعون الذي سبب انتشاره الفئران والجرذان، وقيل الطاعون كل مرض وبائي. يشمل الطاعون والكوليرا والجدري، كل مرض وبائي، والظاهر أن المراد به الثاني، لأن الطاعون هنا بأل الاستغراق. وكان المدينة فيها حمى تأذى منها الصحابة، وأشد من تأذى منها أبو بكر وبلال، فدعا النبي بارتفاعها ونقلها، فنقلها الله إلى الجحفة حيث لا أحد هناك. شاهد قوله إن شاء الله في إثبات مشيئة الله، ومشيئة الله هي إرادته العامة. ثم قال البخاري: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. شاهد: فأنا أريد إن شاء الله، أثبت لله مشيئة، فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي جعل الله لكل نبي دعوة يجيبها ويحققها له، ادخرها وأخرها يوم القيامة شفاعة لأمته. نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يلون شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال البخاري: حدثنا بسرة ابن صفوان. بسرة ولا يسرة عندكم بالياء؟ ها؟ قال: حدثنا يسرة بن صفوان ابن جميل اللخمي، نسبه البخاري بالنسب الرباعي لأنه أول سياق يأتي به. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني على قليب، رؤيا النبي وحده وحي، الأنبياء فقط رؤياهم وحي، رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، وهذا خاص بإبراهيم لأن رؤيا النبي وحي. والوحي أشكاله 6، منه ما يفرضه الله مباشرة بغير واسطة كما فرض الصلاة على النبي في المعراج، ومن الوحي ما يأتيه على هيئة صلصلة الجرس وهو أشده على نبينا عليه الصلاة والسلام، من أشكاله 3 ما يلقى في روعه، 4 ما يراه في منامه، ما يراه النبي في منامه فهذا وحي، 5 ما يأتيه الوحي على هيئة رجل كالأعرابي، وغالبا ما كان يأتي جبريل على هيئة وصورة دحية الكلب وهو من أجمل الصحابة صورة، 5 ما كان من مجيء جبريل على صفته في غار حراء ثم في المعراج ثم دنا فتدلى. بينما أنا نائم رأيتني على قليب، ما القليب؟ البئر. فنزعت ما شاء الله أن أنزع، نزعت أي بالدلو. الشاهد: ما شاء الله، أثبت لله مشيئته. ثم أخذها أي الدلو ابن أبي قحافة. من ابن أبي قحافة؟ أنت. لا لا أنت. نعم. قف واقف. من هو هذا الذي أخذها؟ ها؟ من هو عبد الله بن أبي قحافة؟ عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة، ها؟ ابن أبي بكر ولا أبوه؟ أنت نمت والنائم رفع عنه القلم، اجلس. ابن أبي قحافة هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه، فنزع ذنوبا أو ذنوبين، دلوا أو دلوين، وفي نزعه ضعف. هل معناها أنه غير خليق بالخلافة؟ قالت ذلك الرافضة قبحهم الله، وما أراد ذلك نبي الله، وإنما قال نزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، إشارة إلى قلة مدة خلافته، لأنه ولي الخلافة 2 و3 أشهر، هذا معنى الضعف. قال ثم وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم أخذها عمر، هذا إشارة للخلافة بطريقة المثل والمنام، فاستحالت غربا، انتقلت من كونها دلو إلى غرب. ما الفرق بين الدلو والغرب؟ ها؟ الدلو إناء يستطيع الإنسان أن يحمله وأن ينزع به، أما الغرب فهو مصنوع من جلد البقر أو الثيران، أو عند إخواننا أهل الأنهار الجاموس أو الإبل، لا يستطيع حمله الإنسان العادي إلا أن يكون قويا في نفسه، أو تحمله البهائم الإبل. تحول هذا الدلو من كونه دلو إلى كونه غرب، استحالت أي تحولت بيد عمر، إشارة إلى قوة خلافته وطول مدتها واتساع حكمه. فلم أرى عبقريا أي نشيطا قويا يثري فريه، حتى ضرب الناس حوله بعطن، أصابهم الخير والفتوحات والغنى. شاهد قوله فنزعت ما شاء الله، ففي الحديث إشارة ضمنية إلى خلافة هذين الرجلين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث متفق عليه. ثم قال حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل، أو قال ربما جاءه السائل أو صاحب الحاجة، السائل يسأل أمرا أو له حاجة، قال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. شاهد وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء، أي ما شاء الله، ففيه إثبات مشيئة الله. وقوله اشفعوا أمر، هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ ها، من درس أصول الفقه يفرق الآن. الأصل في الأمر أنه للإيش؟ للوجوب، فيأثم مخالفه. هنا هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ الأمر هنا للاستحباب. اشفعوا فلتؤجروا، من أراد الأجر شفع، ومن لم يرد الثواب لا يشفع، دل على أن هذا الأمر أمر إرشاد، وأمر الإرشاد للاستحباب لا للوجوب. يأتي الأمر أحيانا ويكون للإباحة، يمكن، ها، يأتي الأمر في القرآن وفي السنة ويراد به الفعل المباح. اسمعوا أيها الحجاج بماذا أمركم الله، قال الله جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا. هل يجب عليكم الصيد بعد الحل من الإحرام؟ يجب الصيد؟ ما يجب، لكن هذا أمر بعد حظر، وكل أمر جاءكم بعد الحظر فإنه للإباحة، لأن المحرم ممنوع من الصيد، فبإحلاله أذن له بالصيد. وإذا حللتم فاصطادوا، إذن بالصيد بعد منعه والحظر منه. واضح يا أخواني؟ اشفعوا فلتؤجروا. والشفاعة التي يؤجر عليها أهلها هي الشفاعة التي فيها إعانة للمسلم، لا أخذ حق غيره وإعطائه لمن شفعت له، هذا ظلم، والشريعة لا تقر ظلما. إذن التشفع مشروع إلا في حدود الله فهو حرام، وفي ظلم عباد الله هو حرام، وما لم يترتب عليه ظلم أو معصية فإن الشفاعة فيه إيش؟ مسنونة ومشروعة. شفع أسامة بن زيد في ماذا؟ في المرأة المخزومية القرشية ألا تقطع يدها. قبل النبي شفاعته أو عنفه؟ عنفه ورد شفاعته. أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اللهم صل وسلم عليه. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة رضي الله عنه، همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. الشاهد إنه أي الله يفعل ما يشاء، إثبات مشيئة الله لا مكره له. وهذا الحديث في هذه الرواية مخرجة في الصحيحين، ترجم عليها شيخ الإسلام في كتاب التوحيد بابا. أي باب؟ كتاب التوحيد كم باب يا أخواني؟ 66 بابا. ترجم الشيخ على هذا الحديث بابا في كتاب التوحيد. نعم، باب لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولا يتعاظمه شيئا أعطاه، إنه يفعل سبحانه ما يشاءه. وأفاد أن الاستثناء في الدعاء أنه قادح في كمال التوحيد الواجب، معدود من الشرك الأصغر. اللهم اغفر لي إن شاء الله ما يصلح، الله يجزاك خير إن شاء الله ما يصلح. باب الدعاء باب عزم، باب جزم، باب إلحاح. أما الإتيان بالمشيئة يعني اغفر لي إن شئت وإن شئت لا تغفر لي، ارزقني إن شئت وإن شئت لا ترزقني، وهذا يتنافى مع التفات الداعي إلى من يدعو وعلى إلحاحه على من يدعو. واضح يا أخواني؟ يشتهر عند الناس جزاك الله خير إن شاء الله، خطأ. الله يبارك فيك إن شاء الله، خطأ. الله يكثر مالك وعيالك إن شاء الله، خطأ. باب الدعاء لا تربطه بالمشيئة، وفيه إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو حفص عمرو حدثنا الأوزاعي حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى، هو والحر ابن قيس. تمارى أي تجادل. والحر بن قيس كان يماري ويجادل ابن عباس رضي الله عنهما في الحر بن قيس ابن عيينة ابن حصن الفزاري، عمه عيينة ابن حصن المشهور سيد غطفان. تماروا في صاحب موسى، أهو الخضر أو غيره؟ ابن عباس يقول هو الخضر، والحر بن قيس يقول لا، ما هو بالخضر. فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه، فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى الله السبيل إلى لقيه، هل سمعت يا أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي رضي الله عنه نعم، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ هذا السؤال من هذا الإسرائيلي سؤال في محله ولا سؤال فاضي؟ سؤال فارغ، والسؤال الفارغ كل سؤال لا فائدة من الثمرة في الجواب عنه، وهذا أكثر أسئلة الناس اليوم، أسئلة فارغة تورث التعنت، تورث عدم الامتثال، كما وقع في بني إسرائيل يقع فينا. وسأعطيكم مثال يتعلق بالحج. كم من الحجاز من تجاوز الميقات فلم يحرم؟ قليل ولا كثير؟ أرى الجواب في وجوهكم، كثير. فيأتي يسأل ماذا علي؟ يقال عليك دم. يقول ما في حاجة ثانية؟ طيب أنا قصدي، أنا عندي، تمحل بنو إسرائيل فتمحلت هذه الأمة. قال الله لبني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا يا ربي وش طولها وش عرضها وش لونها وش صفتها؟ تعنتوا فعنت الله عليهم. وهذه جادة وقعت في بني إسرائيل وستقع في هذه الأمة. والتعنت والأسئلة الفارغة سبب لعدم العمل والامتثال، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون أي المتكلفون. فهذا سأل سؤال ما في فائدة، قال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله إلى موسى لئلا يتعالى لئلا يتبختر، وهذا من تأديب الله لرسله عليهم الصلاة والسلام. قال بلى عبدنا خضر أي أعلم منك. فقال موسى يا ربي وما السبيل إلى لقيه؟ قال فجعل الله له الحوت آية، السمك إذا فقدته فهذا علاما أنك تلقيه، أنك تلقاه. ترجم البخاري على هذا الحديث في أول كتابه الصحيح في كتاب العلم بابا، قال باب الرحلة في طلب العلم. من الراحل؟ موسى بن عمران. من المرحول إليه؟ الخضر، مع أن موسى أفضل من الخضر، لكن لأن الخضر عنده علم ليس عند موسى. وقيل إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى يوشع بن نون أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي. فارتد أي رجع على آثارهما قصص يقصان آثار طريقهما، فوجدا خضرا وكان من شأنهما ما قص الله عز وجل، من شأنهما ما قص الله عز وجل. إذن من المصيب، الحر ابن قيس ولا ابن عباس؟ ابن عباس أن صاحب موسى هو الخضر. سؤال: ما علاقة هذا الحديث بهذا الباب في إثبات مشيئة الله؟ ها؟ لأن الله ذكر في آية الكهف في قول موسى قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهذا من لطائف ودقائق الاستنباط عند الإمام البخاري رحمه الله. تعبتم ولا نواصل؟ ها؟ حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال أحمد بن صالح حدثنا أبو بن وهب. أحمد بن صالح هذا شيخ البخاري، قال حدثنا ابن وهب. من ابن وهب؟ عبد الله ابن وهب القرشي الفهري المصري صاحب الإمام مالك ومؤلف كتاب اسمه الجامع والموطأ. قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يريد المحصب. متى قال النبي هذا الحديث؟ والحديث في الصحيحين. قالها ليلة 13 وهو إن؟ وهو في منى. قال: إنا غدا نازلون في خيف بني كنانة إن شاء الله في المحصب حيث تقاسموا على الكفر. الشاهد منه أنه قال في أمر مستقبلي إن شاء الله، فأثبت لله مشيئة. خيف بني كنانة هو المحصب، وهو أعلى وادي الأبطح، نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى جمرة الجمار الثلاث، الأولى ثم الثانية ثم الثالثة يوم 13، فنزل فيه، وهو أقرب منزل له إذا دخل مكة بعد منى، يسمى الآن بالعدل، في الموضع الذي فيه الآن أمارة منطقة مكة. نزل فيه عليه الصلاة والسلام فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ودخل على نسائه تلك الليلة. نزوله في المحصب هل هو مقصود من مقاصد النسك أو اتفاق؟ اختلف فيه الصحابة، فابن عمر رضي الله عنهما يرى أن التحصيب سنة. ما التحصيب؟ النزول في المحصب بعد الحج، أنه سنة لهذا الحديث. وخالف ابن عمر عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال: إن التحصيب ليس بسنة، وإنما كان منزلا أسمح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحيح، نزوله في المحصب. لماذا؟ ليظهر فيه إظهار الإيمان وإعزاز الله لرسوله، فإن في هذا الموضع في خيف بني كنانة، والخيف الموضع المرتفع عن بطن الوادي الذي أقل من سفح الجبل يسمى خيفا. بطن الوادي ما هو بخيف، الدبة والضفة المرتفعة يسمى خيفا. تقاسموا على الكفر لما تعاهدت قريش على مقاطعة من؟ بني المطلب وبني هاشم، لما تقاسموا على مقاطعتهم نزل فيه النبي ليتجدد له وللمؤمنين نعمة الله عز وجل بهذا الإعزاز لدينه وإظهار رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن التحصيب الصحيح أنه ليس سنة للحجاج، والشاهد منه: إنا نازلون غدا إن شاء الله. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة وهو سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة فلم يفتحها لأن حصنها منيع فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله. شاهد قوله إن شاء الله أثبت لله مشيئة. فقال المسلمون أي قاله بعضهم بعض المسلمين من الصحابة يا رسول الله نرجع ولم نفتح؟ قال فغدوا على القتال فغدوا فأصابتهم جراحات فقال عليه الصلاة والسلام إنا قافلون غدا إن شاء الله. فكأن ذلك أعجبهم ولم يراجعوه لما أصابهم من الجراحات. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم لأنهم لم يعترضوا لما أصابتهم الجراحات. وهذا من طبيعة ابن آدم وضعفه كما قال جل وعلا وخلق الإنسان ضعيفا. لو أنهم استسلموا وأذعنوا وأطاعوا وانقادوا للنبي عليه الصلاة والسلام ما أصابتهم اللأواء ولا الجراحات. شاهده قوله إنا قافلون غدا إن شاء الله. ففيها إثبات مشيئة الله ومشيئة الله هي إرادته العامة. نقف على هذا الباب وإلى ما تيسر من الأسئلة والله تعالى أعلم. سائل يقول جئت لأحج عن أخي المتوفى متمتعا فهل أودي العمرة عن نفسي؟ إذا كان أخوك سبق أنه اعتمر فيجوز أن تؤدي عن نفسك، وإذا كان أخوك لم يعتمر أو أنك أعطيت قيمة حج التمتع حج البدل فيجب أن تكون العمرة والحج كلاهما عن أخيك والله أعلم. هل خروج الريح أثناء الطواف ينقذ الطواف؟ من أين ينقذه؟ من الغرق؟ الطواف لا يغرق. كأن السائل مقصوده إذا خرج من الإنسان ريح أثناء الطواف هل يصح طوافه أو لا يصح؟ الصحيح أنه يصح، يصح طوافه، لكن لا تطف إلا وأنت متوضئ. فإن خرج منك ريح أثناء الطواف من الزحام والضغط فأتم طوافك ولا يلزمك أن تعيده في أظهر قولي العلماء رحمهم الله والله أعلم. ما حكم المقيمين في جدة ومعهم عوائلهم وجاءوا إلى مكة قبل 15 يوما للحج؟ حكمهم أن يرجعوا إلى جدة فيحرموا من بيوتهم، يحرم من بيوتهم لأجل الحج، لأن ميقات أهل جدة هي بيوتهم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في الصحيحين في ذكر المواقيت ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، أي من المكان الذي أنشأ فيه النية حتى أهل مكة من مكة والله أعلم. هذا سؤال طويل. الأسئلة التي أجبنا على مثلها لا نكررها. هل يجوز لي أن أعتمر عن أمي الميتة؟ نعم يجوز أن تعتمر عن أمك الميتة بعد الفراغ من الحج وتحرم لها لعمرتها من مسجد عائشة في التنعيم أو من أطراف الحرم والله أعلم. ما هو الدعاء المستحب عندما تكون في حج البدل عن رجل أو عن أحد؟ أدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. فالدعاء يصيبك ويصيب من حججت عنه، كما أن الحج يقع عمن حججت عنه، ولك أجر إن كانت نيتك فيه نية صالحة. وأعظم الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة في الحج والعمرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله أعلم. يقول: بعض الناس يبعث مع الحجاج أو المعتمرين ثوبا إلى مكة والمدينة ليصلح الله حال صاحب الثوب، فما حكم هذا الفعل؟ هذا الفعل بدعة، لن ينصلح الحال بأن يمر ثوبك بمكة أو بالمدينة، إنما ينصلح حالك بصلاح قلبك لا بصلاح ثوبك. تريد أن ينصلح الحال بأن تصلح قلبك فتقيم اعوجاجه وتصلح خلله وتوقظ غفلته وتحييه من موتته، بهذا ينصلح حالك. أما يرسل الإنسان ثوب له مع الحجاج والعمار للمدينة ومكة فهذا لا يؤثر، وهذا الفعل من البدع المحدثات التي مبناها على الاستحسانات غير الصحيحة. ما حكم المتمتع الذي ليس له هدي؟ هل يجوز عليه الصيام؟ إذا كان المتمتع لا يجد قيمة الهدي، أو أن النفقة التي معه نفقة قليلة لا تستوعب هديه، فهذا في حكم غير الواجد للهدي، لأن الله يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك كم؟ 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فتصوم الأيام 3 من الآن قبل يوم عرفة، وتصوم 7 إذا رجعت إن شاء الله إلى بلدك. والله أعلم. هل الصلاة في الحرم في المسجد النبوي يسد التقصير في الصلاة في الأوقات الفائتة؟ لا، التقصير في الصلوات لا يسدها الصلاة في مكة وفي المدينة، بل تأثم بها، فإن كان عليك صلوات فائتة لم تصلها فاقضها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، يقوله عليه الصلاة والسلام. أما يصلي في مكة وفي المدينة يقول هذه نسدد فيها فواتير الصلوات الماضية، هذا لا أصل له، لا أصل له. والصلاة مضاعفة في مكة فرائضها ونوافلها، وكذلك الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مضاعفة الفرائض والنوافل. والله أعلم. عجوز عمرها 65 سنة ليست من محارمي، أتت معي أنا وزوجتي علما بأن زوجها شارب للخمر ومحارمها لا يريدون أن يأتوا معها، هل يصح حجها وهل عملها جائز؟ نعم، يصح حجها، يصح هذا الحج، لكن عملها ليس بجائز لأنها عصت النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصح للمرأة عجوزا أو غير عجوز أن تسافر للحج أو لغير الحج إلا ومعها ذو محرم. ففي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن زوجتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. الحج أليس هو الركن الخامس من أركان الإسلام؟ يسقط وجوب الحج على المرأة إن لم يكن لها محرم يسافر بها للحج. ركن الإسلام يسقط عن المرأة المسلمة إذا لم يكن لها محرم يسافر بها للحج، وهذا من الاستطاعة المتعلقة بالمرأة. والمحرم ليس لذات الحج وإنما للسفر للحج، ولهذا المحرمية للنساء شرط في السفر. فحج هذه المرأة العجوز حج صحيح لكن مع الإثم، لأنها جاءت ومحرمها زوجتك، والمحرم في ديننا رجل ليس امرأة، لكن لما انقلبت المفاهيم أصبح الرجل هو اللي يحتاج له محرم. أرأيتم انقلاب المفاهيم كيف؟ الرجل يحتاج له محرم، وهذا له نظائر يا أخواني. أمر الله الرجال برفع الثياب فأرخوها، أمر الله النساء بإرخاء الثياب فرفعنها، صح؟ أمر الله المرأة أن يكون لها محرم فبحث للرجال عن محارم، استنوقوا الجمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. يقول: طفت مع أمتي وكان البول يدافعني، هل أعيد الطواف والسعي؟ لا، طوافك وسعيك صحيح ولا شيء عليك. إذا لم يلبي الحاج المتمتع يوم الثامن بلبيك اللهم حجا واكتفى بالتلبية في العمرة فهل يكون حاج؟ لا، لا بد من عقد النية يوم الثامن بدخولك في الحج، والنية محلها القلب. أما التلبية باللسان فهذه سنة مستحبة ليست واجبة، ولهذا لو لبس لباس الإحرام مع النية فهو داخل في نسك الحج والله أعلم. يقول: هناك من يتلقى أموال الهدي من إخواننا في المسجد أقل من البنك، فهل علي إثم إذا دفعت له؟ نعم عليك إثم، وهؤلاء في الغالب غير موثوقين، واحذروهم أن يأخذوا أموال هديكم ثم يذهبون بها إلى مصالحهم. لا تعطي مالك إلا إلى جهة رسمية موثوقة لتطمئن نفسك، ولا تعين صاحب الباطل على باطله، والله أعلم. ما الأولى، التقصير أم الحلق في عمرة التمتع؟ جزاك الله خيرا أيها السائل على هذا السؤال، هذا سؤال لطيف وطريف. الأفضل للمتمتع أن يقصر، يعم رأسه بالتقصير، ليبقى من شعره ما يحلقه في يوم الحج في يوم العيد. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي في اليوم الرابع من ذي الحجة، أمرهم على المروة أن يقصروا، ودعا للمحلقين يوم العيد قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. وفي الرابعة قال: وللمقصرين. في عمرة التمتع الأفضل التقصير، والله أعلم. سائل يقول: يقول: نجد في بعض الكتب عند الحديث عن آل البيت يقول عليهم السلام عوضا عن رضي الله عنهم، فما حكم ذلك؟ هذا يجوز، يجوز أن يقال لآل البيت عليهم السلام، لكن الممنوع أن يتخذ عليهم شعار دون غيرهم، هذا لا يصلح، وإنما شعار من دون الأنبياء الترضي من الصحابة كما رضي الله عن الصحابة ورضوا عنه. أما نقول عليهم السلام الله يسلم عليهم فهذا جائز في آل البيت وفي غيرهم، والله أعلم. يتحجج بعض القبوريين على جواز القبر في المساجد بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه داخل مسجده، هذا غلط، وهذه حجة واهية وداحضة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات اختلف الصحابة أين يدفنونه، أيدفنونه في المسجد أو عند المنبر، أو يخرجونه إلى مكان بارز في البقيع. فجاءهم الصديق بالجواب، قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدفن نبي إلا حيث يموت. فرفعوه ليغسلوه وحفروا الموضع الذي تحته ودفنوه فيه. أين دفن عليه الصلاة والسلام؟ في الروضة ولا في المحراب ولا في المنبر؟ لا في هذا ولا في هذا ولا في هذا، دفن في حجرة عائشة. حجرة عائشة داخل المسجد أو خارجه؟ خارج المسجد. إذن كيف يحتج هؤلاء ويبررون بهذا التشبيه والتلبيس للناس بأن النبي دفن في المسجد؟ أين هم عن قوله عليه الصلاة والسلام يحذر أمته وينهاهم في أحوج ما يكون فيه إلى نصح أمته وشفقته عليهم؟ في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس إيش؟ ليالي، يعني في آخر حياته وهو يعالج سكرات الموت، وقد طرح على وجهه خميصة، فإذا اغتم بها للحمى لتنفس كشفها، فقال وهو كذلك في عقله: لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا يحظنا ويحظ أمته، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، فإني أنهاكم عن ذلك، أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك النهي والتشديد والتحضير، لولا ذلك لأبرز قبره، أي جعل في مكان بارز، غير أنه خشي الصحابة أن يتخذ مسجدا. في الصحيحين من حديث عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من الصور والتماثيل والمنحوتات، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله. لماذا؟ اسمعوا: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أبعد هذا يحتج محتج لبناء المساجد على القبور أو وضع الأضرحة والمقامات والمزارات في المساجد؟ سبحانك اللهم، هذا بهتان عظيم، والله أعلم. تعديت الميقات، هل يجوز الإحرام من ساحات الحرم ولا التنعيم؟ ارجع إلى الميقات الذي تعديته وأحرم منه، تطيع ربك وتقوم على حد نبيك صلى الله عليه وسلم وتدع عنك المعصية والإثم واللف والدوران، والله أعلم. زوجتي أحرمت بعمرة فقالت: لبيك عمرة، ولم تقل لبيك عمرة متمتعة للحج، فهل فعلها صحيح؟ نعم فعلها صحيح، لا يلزم أن تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، والله أعلم. أنا حجيت هذا العام متمتع ولم أتمكن من الهدي لعجز مادي ولم أصم، فما الحكم في ذلك وأنا أنوي الحج؟ اجعلها عمرة، اجعل طوافك الآن وسعيك عمره وقصر وأحرم بالحج يوم الثامن، فإن عجزت عن الهدي فصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، هذا الأفضل، وإلا يجوز أن تنوي بالحج مفردا ولا شيء عليك، والله أعلم. الأسئلة المتكررة ما نرجع لها يا أخواني. هل يصح أن يقال شئنا وشاء الله؟ نعم يقول شئنا، لكن لا تربط مشيئتك بمشيئة الله، مشيئة الله أعظم من مشيئتك، ومشيئة الله فوق مشيئتك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. نختم بهذين السؤالين، هل شرب الدخان حرام؟ أنا أسألكم، شرب الدخان هل هو يحفظ المال أم يذهبه؟ ها؟ وش رأيكم بإنسان يجمع ماله ثم يشب فيه النار؟ شو تسوون فيه؟ نوديه المستشفى المجانين، يودون أخوانا في مصر العباسية، صح؟ مجنون هذا. إذن هذا إنفاق للمال بغير وجهه. ثانيا، شرب الدخان صحة ولا مرض؟ ها؟ أجمع العقلاء على أنه مرض وسبب للسرطان، سرطان الرئة، وبدنك وجسمك مؤتمن عندك. ثالثا، الدخان طيب ولا خبيث؟ رائحته طيبة ولا خبيثة؟ ولهذا أهل الدخان يشربون الدخان في الحمامات، لا يشربونه في الصف الأول في المساجد. إذن هو خبيث. وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يحل لنا ماذا؟ الطيبات، ويحرم علينا الخبائث. وشرب الدخان في الحرم أعظم إثما، وكذلك للمحرم أعظم إثما، وهو من الفسوق الذي يذهب تماما وكمال أجره، والله أعلم. هل إذا قدمنا إلى الحرم وتأخرنا بسبب السير لنا الأجر على نيتنا؟ نعم، من تأخر بسبب ليس له فيه نصيب وليس له فيه دخل كالزحام أو الضياع فإنه له أجره وله ثوابه ولا إشكال عليه. نكتفي بهذا القدر، ونكمل درسنا غدا إن شاء الله ضحى إلى مثل هذا الوقت، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.